أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. أورد صاحب كشف الغطاء على الله مقامه الشريف على القول بكون المعاطاة مفيدا مفيدة للإباحة إشكالات ذكر أنها تبعد القول المذكور وتمنع من الالتزام به. من هذه الإشكالات أن القول بترتب الإباحة على المعاطاة ينافي القول بتبعية القصود العقود للقصود، إذ المفروض كون المتعاطيين قاصدين للتمليك، فإن وقع التمليك فهو المطلوب، وإن لم يقع التمليك وحكم الشارع بالإباحة على خلاف قصدهما كان هذا الحكم على خلاف القصد، وبالتالي ينافي ذلك الحكم مسألة تبعية القصود العقودي للقصود، بمعنى أنه لا يترتب على العقد خلاف ما قصده المتعاقدان، فهذا القول ينافي هذه القاعدة. ومن هذه الإشكالات أيضا،
وهذا هو الذي ألجأ صاحب جامع المقاصد
نفسه، ليس إشكالا جديدا. والآن صاحب كشف الغطاء في مقام جمع الإشكالات التي تترتب على القول المذكور. من هذه الإشكالات أن القائلين بالإباحة التزموا بحصول الملك عند التلف، وعند بعض التصرفات الموقوفة على الملك كوطء الجارية وعتق العبد والإيصاء بالعين وأمثال هذه التصرفات، قالوا أنه إذا تصرف فقد ملك، فيلزم عليكم السلام يلزم حينئذ مساك الله الخير فيلزم حينئذ أن يكون الملك مسببا عن هذا التصرف، وكون التصرف مملكا بعيد. وإن قيل بأن الملكية مترتبة على إرادة التصرف لا على نفس التصرف فهو أيضا بعيد، لأنه لم يخطر ببال المالك السابق الإذن في هذه التصرفات حتى تكون إرادة التصرف أو نفس التصرف سببين للملكية. هو إذا أعطاك لا يخطر بباله أن له سلطنة على العين بعد إعطائها حتى يأذن لك في التصرف فيها، إذ المفروض أنهما قصدا التمليك، ومعنى قصد التمليك أنه يرى أن الإعطاء موجب لخروج المال من ملك ملكه ودخولها في ملك الآخر، فإذا هو لا يأذن لك في ما بعد التمليك حتى تقول أن التصرف مأذون فيه وهو سبب أو ليس بسبب، الإرادة سبب وليست بسبب. ولذلك يختلف هذا المورد عن قولي عن مسألة أعتق عبدك عني، في قوله أعتق عبدك عني أو تصدق عني الإنسان، وإن كان المنظور إليه تفصيلا واستقلالا الأمر بالتصدق، لكن الالتفات إلى كون الصدقة عن الإنسان فرع كون المال مملوكا له، يكون الأمر بالتصدق عنه أمرا بتمليكه ثم تصدق عنه، وهذا الأمر بعينه توكين له في الإجابة والقبول، فهو ملتفت إلى المعنى. إذن بين هذا الأمر وما نحن فيه فرق، الفرق أن التصرف كيف يكون مملك، والحال أني لم أذن لك فيه، أنا أملكتك العين، أما أن يكون التصرف مأذونا فيه أو لا هذا أمر ليس بيدي. ومن الإشكالات أيضا أن جملة من الأحكام الشرعية التي أخذ فيها الملك تترتب على المأخوذ بالمعاطاة من دون ملك، كالأخماس والزكوات والإرث والديون والاستطاعة في الحاج والنفقة في باب النكاح، هذه الأمور وغيرها لا تترتب ولا تتعلق بغير الأملاك، ومع ذلك يلتزمون بها في باب المعاطاة، وهم يقولون بأن المأخوذ بالمعاطاة ليس بمملوك، هذا أيضا من المبعدات. ومنها كون التصرف نفس التصرف مو إرادة التصرف كما سبق من جانب مملكا للجانب الآخر، حين سلمنا أنه فعلا التصرف مملك عملا بالدليل الدال على أنه لا بيع إلا في ملك، لكن دخول هذه العين استنادا إلى هذه الدليل في ملك المتصرف، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخ، كيف يكون مملكا للطرف الآخر وهو لم يتصرف؟ إذ المستند في تمليك هذا الطرف قوله لا بيع إلا في ملك، فيستبعد أن يكون تمليك هذا مستوجبا لتمليك ذاك، الحال أنه لم يتصرف. إن قلت ملكية ذاك الطرف مبنية على المعاوضة باعتبار أن المقام مقام تعامل وتعاقد، قلنا لا دليل على وقوع هذه المعاوضة من الشارع، لما لا يكون التمليك في هذا المورد من جهة حكم الشارع بحصول الملك له وغرامته لمثل هذه العين بالنسبة إلى صاحبها مع بقاء تلك العين على ملكه هو؟ شنو الدليل على أن خروج هذا من ملك الأول مستوجب لدخول العين في ملكه هو؟ هذا لا دليل عليه إلا أن نثبت أن المعاطاة معاوضة، والقول بأن المعاطاة معاوضة هروب مما التزموه من القول بالإباحة، لأن الإباحة معناها أن الشارع أصلا لا يعدها معاوضة، أصلا هي معاملة فاسدة لا منزلة منزلة العادة. ومن الإشكالات جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين مع التفريط معينا للمسمى من الطرفين. هنا الشيخ رحمه الله تعالى صاحب كشف الغطاء كاشف الغطاء يستشكل في هذه المسألة من عدة جهات. أولا في صورة الغصب وتلف العين تحت يد الغاصب، من الذي يكون مطالبا؟ المطالبة من حق صاحب العين. لو علمت بأن زيد غاصب لدار عمرو لا يجوز لي أنا أن أطالب عمرا بردها على زيد، طبعا هذا من باب الأمر المعروف أنها المنكر لا بأس به، لكن هو مو ملزم بإعطائها لي، بل وليس ملزما بمجاراتي بالنسبة إلى القاضي، ولا يجوز للقاضي أن يستمع منه ما دام يقر بأن العين ليست له. وعندنا احنا ضوابط لسماع الدعوة، متى يجب على القاضي أن يسمع الدعوة؟ إذا كانت الدعوة فيها فائدة بالنسبة إلى المدعي، أنا أدعي لحق غيري هذا مو حق، لذلك المطالبة مو حرام شرعا، لكن ما يترتب عليها أثر عند الشارع. عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله الخير. كاشف الغطاء يقول إذا فرضنا حصول تلف أحد العينين في باب المعاطاة عند الغاصب لا عند المتعاطي، فمن المطالب بهذه العين؟ المغصوب منه يعني الماء التي أخذت منه، أو مالكها الأول؟ هذا أولا. ثانيا القول بكون تلفها مملكة، متى حصلت الملكية للطرف الذي تلفت العين عنده؟ فإنهم يقولون أن المعاطاة إباحة إلا أن تتلف أحد العينين، فإذا تلفت إحدى العينين كان التلف ممالكا لهذا الطرف الذي كانت العين عنده. وهذا الطرف متى ملك العين؟ قبل التلف، فلا وجود لسبب يوجب التمليك. مع التلف هذا لا معنى له. بعد التلف هذا ملك لمعدومه. فإذا كانت جميع الشقوق باطلة فالمقدم مثله هو، أنه التلف مملك. وأما عدم الملكية أصلا اللي قلنا جميع الشقوق، جميع الشقوق يعني معناها أن في الملكية أصلا، هذا مخالف للسيرة اللي أنتوا التزمتوا ببعض منها عندما قلتم أن التلف موجب للتمليك، فبالتالي هذا القول لا يمكن الالتزام به. ومن الإشكالات أيضا أن التصرف جعل مملكا، فإن جعل مملكا قهريا بدون توقف على النية فلا دليل عليه، وإن أوقفناه على النية بمعنى أن التفات المتصرف إلى توقف التصرف على الملك مع إذن الشارع كان إقداما على التمليك، كأن الشارع أذن للمتصرف أن يتملك العين أولا حتى يقع التصرف في ملكه. إن أوقفنا من مملكية التصرف على النية يلزم من ذلك أن المتصرف الغافل غير مالك، لابد من التفصيل بين الملتفت وبين غير الملتفت، وهذا بعيد. والقول بأن الإباحة غير موجودة بالنسبة إلى الغافل أبعد، لأنهم لا يلتزمون بها، فهذا القول أيضا فيه كلام. ومنها أنه سلمنا معكم أن الإباحة هي الأثر المترتب على المعاطى، وأن التصرف مملك، أو أن إرادة التصرف مملكة، لكن لو فرضنا للعين نماء حدث قبل تلفها فهذا النماء يتبع العين، هذا القاعدة، فهل يكون موجبا حدوث النماء موجب لملكية العين؟ خلاف ما تقولونه من أن العين ما دامت باقية فيجوز لصاحبها سلدادها، وإن كان النماء مملوكا للمنتقل إليه والعين مملوكة لصاحبها الأول لازم التفكيك بين النماء وأصله، وهذا خلاف القاعدة. إن قلنا بأن النماء باق على ملك صاحبها الأول صاحب العين هذا أيضا مستبعد على خلاف السيرة ومثال ذلك. ومنها أيضا من الإشكالات قصر التمليك على التصرف، قالوا أن التصرف هو الذي يملك، واستند بعضهم علل بعضهم ذلك بأن الإذن في التصرف إذن في التمليك، فيلزم من ذلك أن يكون المتصرف مملكا ومتملكا في نفس الوقت، موجبا وقابلا في نفس الوقت، وعندهم إشكال في اجتماع الإيجاب والقبول في شخص واحد، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك. فيكون حال هذه المسألة حال باب القبض في من كان بيده الثمن أو المثمن، لو وكل الإنسان غيره في أن يقبض المثمن عنه بالوكالة يصح أو لا يصح؟ قل القبض لا بأس به أولى من المعاطاة، في المعاطاة إشكال. لما؟ لأن القبض صدر بقصد التمليك، أما هنا فلا، لما عرفت من أن الإنسان إذا أعطاه يعطيه بقصد التمليك حين الدافع لا بقصد التمليك حين التصرف. هذه هي الإشكالات التي ذكرها كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف استبعادا للقول بالإباحة في صورة التعاطي، وذكر أنها تستلزم فقها جديدا. الشيخ الأنصاري فهم من عبارة الفقه الجديد لزوم التفكيك بين الأدلة ومقتضياتها الشرعية، فاجتهد رحمه الله تعالى لبيان الانسجام بين هذه الالتزامات وبين ما دل على ثبوت موضوعها وهو الإباحة، بمعنى أن القول بالإباحة وإن استلزم كون النماء مملوكا للمالك الأول أو مملوكا للمالك الثاني ليس في ذلك مصادمة للعمومات، فقط في ذلك قول واحد وهو أن الإباحة ثابتة على خلاف ما دل على صحة المعاطاة. هذا مو فقه جديد. إلا واحد يقول أن الطواف في الطبق الثاني جائز، هذا رأي لم يكن حادثا من قبل مثلا، لكن هذا فقه جديد، هذا رأي جديد مو فقه جديد. الفقه الجديد شنو؟ الفقه الجديد أن تفكك بين اللازم والملزوم، هذا هو الفقه الجديد. وهذه هذا الرأي الإباحة في المعاطاة وإن كان خلاف القاعدة من جهة أن المعاطاة بيع ومقتضى القاعدة صحتها، إلا أن القول بكون التصرف في ظرف الإباحة مملكا ليس فيه فقه جديد. هذا هو الأمر الذي اجتهد الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى لدفعه واندفاعه في كلمات كاشف الغطاء، قال أن كلمات كاشف الغطاء غير تامة لإثبات هذا الإشكال وهذا الإيراد.
يعني شيخ الأنصاري حول قضية أن القول بأن التصرف في ظرف الإباحة
مملك مثلا
لا يلزم منه،
لا يلزم منه فقه جديد. شنو الالتزام بالفقه الجديد؟
يعني مو بأسباب التمليك محصورة شرعا؟
لا، هو سيأتي، هو يرد ذلك بأنه يمكن أن يلتزم بذلك استنادا إلى بعض الأدلة من قبل لا بيع إلا في ملك أو لا وطاء إلا في ملك، يقول لا بأس بذلك. لكن الصحيح أن كشف الغطاء غير ناظر إلى هذا المعنى، مو ناظر إلى أن هذا القول تفكيك بين اللازم والملزوم بهذا المعنى. هو لا يقول أننا إن التزمنا بالإباحة فكون التصرف مملكا بعيد، هو ناظر إلى أن الالتزام بمملكية التصرف لا دليل عليها أصلا، وإنما التزموا بها توجيها للإباحة. ولو دل الدليل على الإباحة اللي هي موضوع هذه كل هالإشكالات اللي يجيبها الشيخ، يقول هذا لازم كلامكم، أنتوا ليش تلتزمون بالملزوم؟ إن وجد هذا القول لزمت هذه الإشكالات. طيب ليش؟ شنو اللي يلزمكم بهذا القول؟ شنو اللي يلزمكم؟ وجد الدليل؟ شيخ الأنصاري يقول نعم هناك دليل، وكأن كشف الخطأ يقول لا أنا أتكلم ويا الحين ويا ذلي، خلنا نشوف شنو دليلهم على الإباحة. إن وجد الدليل فلا بأس بهذا الكلام، أما إن لم يوجد الدليل لم يوجد دليل. الناس يتعاطون فيما بينهم بقصد التمليك ويتعاملون في المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك بدليل إخراج الديون، النفقات، الزكوات، إلزام كل واحد ما أخذ بإخراج الحق وما أمثال ذلك، يتعاملون مع ذلك بالمعاملة الملك. أنتم تقولون بأنها إباحة، إباحة شلون تكون إباحة وهم يتعاملون معها معاملة الملك؟ شنو الدليل على هذا المعنى؟ هذا بعيدون، هذا فقه جديد، هذا فقه لا ينطبق على واقع سيرهم، هذا الرأي لا ينطبق على واقع السيرة، والفقه لابد أن يكون مأخوذا من واقع سيرتهم فيما نحن فيه. طبعا خلينا نشوف الحين أجوبة الشيخ الأنصاري حتى نعرف أن الشيخ وفق أو لم يوفق أو أن الحق معه كاشف الغطاء. بس نقرأ أولا إشكالات كاشف الغطاء رحمه الله تعالى. قال هناك طبعا عبارة قبل ذلك يقول ودعوة الشيخ بعد أن استشكل في ثبوت السيرة المدعاة على التوريث وأمثالها بأنها ناشئة من المسامح وقلة المبالاة في الدين، قال ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك، كما يظهر من المحكي عن حواشي الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي وعدم جواز وطئ الجارية المأخوذة بها بالمعاطاة. وقد صرح الشيخ رحمه الله تعالى بالأخير مسألة وطئ الجارية وعدم الجواز في معاطاة الهدايا، فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها فيثبت الملك. نحن ما ندعي قيام السيرة، نتمسك بالآية لإثبات الملك. هذه الدعوة مدفوعة بأنه وإن لم يثبت ذلك، يعني إن لم تثبت دعوة الملازمة بين الإباحة والملك من أول الأمر، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع التصرفات، أن تتناقشون في أن إباحة جميع التصرفات قال بها جميع الفقهاء، نعم لم يثبت أن جميع الفقهاء قالوا، لكن أيضا لم يثبت أن من قال بالإباحة في الجميع قال بالملك في أول الأمر. إذن من نسبت إليهم الإباحة لا دليل على التزامهم بالملك من أول الأمر، فالقدر المتيقن من الملازمة حصول الملك آنما قبل التصرف، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول الأمر، فيجوز للفقيه حينئذ إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من أول الأمر.
التصرف هو الذي يحقق الملك،
لا التصرف طبعا يكشف عن الملك يعني ونصف كنا. فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، بحيث تكون الصحة مستفادة بالدلالة المطابقية من الآية الشريفة. هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما وتتميمه إمكان تتميمه في البيع بالإجماع المركب. لكن الإجماع المركب هو موجود مع هذا الخلاف الكبير في أن المترتب على المعاطاة إباحة أو ملك متزلزل. هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، ومن جهة أخرى عدم إباحة هذه التصرفات بعيد، فإذا لا مناص من القول بالملك من أول الأمر. ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة. الإشارة في بعض الأساطين إلى كاشف الغطاء رحمه الله تعالى الذي ألف كتاب كشف الغطاء في سفره إلى إيران، مجرد سفر يمكن لعله دام مثلا كذا شهر ألف هذا الكتاب. هذا الكتاب من أعظم المؤلفات استقصاء للفروع الفقهية، يدل على فقاهة عظيمة جدا جدا عند كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف. منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، القول بالإباحة يستلزم أن لا تتبع القصود. منها أن يكون إرادة التصرف من المملكات فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما، أو معه مع التصرف دفعتان، وإن لم يخطر ببال مالك الأول مالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حين الدافع وأنه لا سلطان له بعد ذلك، لا يخطر في باله لأنه يرى أن سلطانه ينتهي بالدافع، فلا يخطر في باله الإذن لما بعد الانتقال، بخلاف من قال أعتق عبدك عني أو تصدق بمالك عني. أحيانا أنا أبيعك هذه الدار وإذا بعتك وتم البيع آذن لك في أن تطبخ في المطبخ، هذا الإذن من العقلاء غير جدي الصنصوري حتى لو صرح به، لأنه لا يجتمع الإذن مع الالتفات إلى انتقال العين عن ملكه. ومنها من الإشكالات أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا يتعلق بما في اليد، يلزم من ذلك أن يتعلق هذه الحقوق بما في اليد مما انتقل بالمعاطاة مع العلم ببقاء مقابله. خب في صورة التلف يمكن أنكم تفرون على الإشكال بأن التلف موجب للملكية، لأن أنا أعلم ببقاء المقابل ومع ذلك هذه العين يتعلق بها الدين، يتعلق بها المقاسمة، يتعلق بها كذا، مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه تصرفا ناقلا، أو عدم العلم بالتصرف الناقل لكن يستند إلى الأصل في نفيه فينفى بالأصل فتكون هذه الحقوق متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف، يعني أصل التصرف كيف يكون مملك حتى يكون مملكا للعين في يد الآخر. ومنها جعل التلف السماوي من جانبين مملكا للجانب الآخر، المفروض حسب القاعدة أن تلف العين من مال صاحبها، فإذا كان التلف سماوي صحيح العين عندي لكني لم أفرط، تلفت من الخالق بأسباب غيبية، مو مثلا صاعقة نزلت عليها من السماء، طير أخذها من السماء، تلف سماوي، ليش بعد تحسب علي في ملكي؟ لما لا تحسب من ملك صاحبها؟ زين، طيب آمنا بالله وقلنا أنها محسوبة علي في ملكي من باب الغرامة، أنا أضمن لصاحبها مثلها أو قيمتها، لكن عيني لما تخرج عن ملكي؟ شنو السبب؟ إلا أن تقول أن الشارع عاوض بينهما، المعاوضة دي لا دليل عليها. والتلف من الجانبين مع التفريط معينا للمسمى من الطرفين، هناك بدل مسمى وهو الثمن أو المثمن، هناك بدل واقعي وهو القيمة أو المثل. الشارع يعني أنتم تدعون أن الشارع في باب الإباحة يجعل بدل هذا التالف المسمى مملوكا لمن سمي له، هذا لا دليل عليه، لأنكم تقولون ببطلان هذه المعاطاة، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، يرجع بما به التفاوت بين المثل وبين المسمى مثلا. ومع حصوله أي التلف في يد الغاصب أو تلفه فيها، فالقول بأنه المطالب أي الآخذ بالمعاطاة لأنه يملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب. التلف بيد الغاصب أن يعتدي معتدا على العين في حيطة وحوزة آخذها، التلف في يد الغاصب أن يأخذها ويستولي عليها وتتلف عنده، هذا غريب. والقول بعدم الملك بعيد جدا، مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فعجيب، إذ لا يوجد ما يسوغ هذا الملك. ومعه أي التلف مع التلف بعيد، إذ لا معنى لاعتبار وقوع الملكية والتلف عن الواحد لعدم قابليته حينئذ. وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض. ونفي الملك لمن تلفت عنده مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين. ومنها أن التصرف، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، أهلا وسهلا، تفضل. ومنها أن التصرف، المعذرة ترى المكتبة، تفضل، حياك. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا، مساكم الله بالخير. ومنها أي من الإشكالات على المعاطاة أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد. وجه الاستبعاد، وجه الاستبعاد أن التصرف في المقام التصرف هو التصرف المتوقف على الملك، فنسبته إلى الملك نسبة الحكم والأثر إلى الموضوع والمؤثر والسبب، ولا معنى لأن يكون الموضوع والسبب ثابتين بالأثر والحكم. كيف نجعل الحكم مثبت لموضوعه والأثر مثبت لسببه؟ دعونا من إشكال الدور، إذ المسألة اعتبارية وجعلية، لكن هذا خلاف القواعد. المفروض أن التصرف موقوف على الملك، أنتم تدعون أن التصرف يثبت الملك، هذا لا دليل عليه. وإن أوقفناه عليها على النية كان الواطئ للجارية من غيرها من غير نية واطئا بالشبهة، والجاني عليها والمتلف لها جانيا على مال الغير ومتلفا له. طبعا الإنصاف أن دعوى الواطئ بالشبهة، حكاية الواطئ بالشبهة ممكنة الدفع، لأن المفروض أنهم يقولون بالإباحة، فهو على كل حال لم يطع ما لا يحل له، يجوز وطع الجارية بالتحليل. كلام أنه وطعها عن ملك أو لم يطعها عن ملك، لما كان المفروض أن التصرف لا يؤثر في الملك إلا مع النية فهو وطع في غير ملكه لكن بإذن المالك، فهذا الإشكال قابل للدفع. طبعا هناك جهات جزئية يمكن أن يناقش فيها، لكن الكلام عن أصل المطلب. ومنها أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، ومع العين فكذلك، لأن حدوث النماء كيف يكون موجب لانتقال العين عن ملك مالكها، وهي هذا ليس بتلف، مع أن النماء يتبع العين في الملك، فكيف يكون موجبا لنقلها عن ملك مالكها؟ لا معنى لا. وكلاهما مناف لظاهر الأكثر، ظاهر الأكثر أن النماء مملوك. طيب، وشمول الإذن له خفي، يعني إذن المالك الأول المعطي في التصرف في النماء خفي، إذ لا وجود له عند الدافع حتى يكون مشمولا منه. ومنها قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك، بمعنى أنهم لا يرون أمرا يؤثر في التمليك غير التصرف، التصرف بنفسه بمجرده مملكون، ويقولون أن التصرف بما أنه مأذون فيه وهو مستوجب للملك إذن يجب يكون الإذن فيه مشتملا على الإذن في التمليك، وهذا لازمه أن يكون المتصرف موجبا وقابلا في نفس الوقت بفعل واحد، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا وقابلا، وذلك جار في القبض، بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك. القبض بأن يقبض الإنسان بإذن البائع، مثلا أنا أشتري منك البيت والبيت عند مستأجر انتهت مدة إجارته وأذنت لي في استلامه من المستأجر، فقبضت البيت بقصد تملكه، هذا أم يكون تمليك أم يكون تملك؟ طبعا هذا لابد أن نبني هذا الكلام على ما إذا كان القبض شرطا في صحة البيع كما هو رأي بعض الفقهاء، بعضهم يقولون القبض هو الشرط المتمم لصحة البيع، بناء على أنه شرط متمم القبض هم تمليك هم تملك، بل حتى بالنسبة إلى بيع الكلي في الذمة في باب السلم، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، بعد أن حل الأجال أريد أن أقبض منك المثمن، فأحلتني إلى وكيلك، أحلتني إلى شخص آخر مديون لك، فذهبت إلى المديون وطلبته بالحق، فقبضي له تعيين للدين في العين الخارجية، هو بنفسه تمليك للبائع ومن البائع للمشتري وتملك من المشتري له، ثلاثة أمور. لأنه بدون أن أقبضه لا يعد مملوكا للبائع، لأنه دين والدين لا يملك بغير القبض. إذا ملكته أصبح مملوكا للبائع من جهة، ومقبوضا حقيقة لي، وقد كان القبض من جهته تمليكا لي، فالقبض يكون تملكا. ثلاثة أمور: هم تمليك للبائع، هم تمليك من البائع، هم تملك من القابض. كلها لا بأس به، القبض مقرون بقصد التمليك. أما في باب المعاطاة التصرف غير مقصود، مقرون بقصد التمليك، هو أقدم على وطء الجارية من باب الإباحة، فكيف يترتب على هذا التصرف الملك؟ انتهى كلام كاشف الغطاء على الله مقامه الشريف. والمقصود من ذلك كله استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. الشيخ نظر إلى الملازمة بين الإباحة وبين هذه الأمور، فلم يجد عند القول بالإباحة واختيار هذا القول أي مانع يمنع من التزام هذه الأمور، إذ كل منها قابل للتوجيه. وقلنا أن نظر كاشف الغطاء ليس إلى هذا، نظر كاشف الغطاء إلى أن القول بالإباحة يخالف الواقع من جهة أنهم يتعاملون مع هذه الأمور تعامل الملك. لم يقدم من أخذ الجارية بالمعاطاة على وطئها إلا بما أنه مالك، وأنتم تلتزمون بجواز الوطء. غاية الأمر أنكم تقولون الملك يترتب على الوطء، وهذا بعيد، لما لا تقولون أنه يملك قبل الوطء؟ إن قام الدليل على الإباحة لا بد من تأويل هذا الأمر، أما إن لم يقم، كلام كاشف الغطاء ناظر إلى أن المسألة متنازع فيها، هل يترتب على المعاطاة بإباحة أو لا؟ يعني لاحظوا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يدافع عن من يقول عن الإباحة، ومرد القول بالإباحة إلى الملك. غاية الأمر أنه في صورة التصرف، يقول في صورة التصرف المرجع إلى الملك. خب قل بالملك من أول الأمر، ليش بعد تطيل المسافة وتروح تجي على الملك؟ خب من أول الأمر قل هو مالكم. هذا هو الاستبعاد. الاستبعاد هو كون الطريق المختار طويلا، مع أنها هنا طريقا أحصار، أي أن كاشف الغطاء رحمه الله تعالى يقول هناك تفكيك بين اللوازم التي يلتزمون بها وبين بنائهم في الخارج والواقع الخارجي. هم لا يرون هذه الأعيان إلا مملوكة، لذلك يلتزمون بهذه الأمور، وأما القول بالإباحة ففيه كلامهم. إذن هو ليس ناظر إلى الملازمة بين الإباحة وهذه اللوازم حتى يقال أن الملازمة في محلها واللازم مع الملازمة لا محذورة فيه. شوف لاحظوا كاشف الغطاء يلاحظ اللازم في ذاته، كيف تقول في الخارج أن الجارية غير مملوكة؟ يجوز لمن لا يكون مالكا للجارية أن يطأها؟ خب الإعطاء، خلنا الحين نعمق شوي من الإشكال. الإعطاء ليس فيه إذن للوطء، بدليل أن البيع الصيغي لو وقع بغير العربية بناء على شرطية العربية، لو بعتك الجارية بصيغة فارسية وحكم الشارع بفساد هذا البيع، يجوز التصرف في الجارية؟ ما يجوز التصرف في الجارية، المعاطاة بيع فاسد، فمجرد الإعطاء ليس إذنا في التصرف، حتى يقال أن المالك أذن للآخذ بالتصرف فيها حتى لو لم يكن مالكا، ووطء الجارية بالتحليل جائز عندنا. نقول لا، أصلا لا إذن لا في التصرف ولا في الوطء. فإذا إذا أعطى الجارية بالمعاطاة وقد حكمتم بأنها ليست صحيحتان، فما المسوغ للوطء؟ لاحظوا أنتم تلتزمون تقولون بالإباحة وتلتزمون بالواجب، هذا اللازم، لازم قولكم، هذا اللازم في نفسه لا دليل عليه. أنتم لاحظوا أنتم إيش قاعدين تقولون؟ قاعدين تقولون بعد القول بالإباحة يجوز الالتزام بجواز الواجب. احنا ما نتكلم انه مع الاباحة يلزم الواط واللازم فيه محذور لعدم الملازمة او لعدم قيام الدليل، احنا ما نتكلم عن هذا، احنا نقول لا دليل على وجود اللازم في هذا الباب لاننا نختلف معكم في الاباحة. كاشف الغطاء ناظر الى اللوازم في نفسها، هذه اللوازم في نفسها لا يمكن الالتزام بها، مستبعدة، ولم يحكم باستحالتها طبعا، قال مستبعدة. الأنصاري رحمه الله تعالى الشيخ الأعظم اجتهد وصب جهده على أن يثبت أن الملازمة بين الإباحة وبين هذه اللوازم لا محذور فيها، الملازمة لا محذور فيها، ملازم لا محذور فيه. دليل الخلف شنو يقولون؟ دليل مثلا دليل القياس الاستثنائي، لو لم تكن الشمس طالعة لما كان النهار موجودا، لكنه موجود، هذا لكنه موجود شنو؟ هذا لكنه موجود إثبات للتالي. القياس الاستثنائي يقوم على عنصرين، أولا إثبات الملازمة بين المقدم والتالي، الثاني نفي اللازم أو إثبات اللازم، ولكل منهما نتيجة خاصة. كاشف الغطاء ناظر إلى نفس اللازم مو إلى الملازمة، يقول أنتم تقولون بالإباحة فيلزمكم على هذا القول الفلاني والقول الفلاني والقول الفلاني، هذه اللوازم بغض النظر عن الإباحة لا يلتزم أحد بها في الخارج، يعني في مقام الدعوة أنتم تقولون وتلتزمون، لكن من تتركون مجلس البحث وتطلعون برا ما حد يلتزم بها الأمر، ما حد يلتزم بأنه يجوز الوطء للآخذ للجارية مع أنه غير مالك لها ولا مأذون له في وطئها، من يقول بهالكلام؟ إذن كاشف الغطاء ناظر إلى جهة معينة، الشيخ الأعظم سينظر إلى جهة أخرى. لاحظوا، أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود، كاشف الغطاء يقول يلزم من القول بالإباحة التفكيك بين العقد والقصد، المتعاطيان قصدات تمليك، الشرع حكم بالإباحة، ما قصد لم يقع، ما وقع لم يقصد. قل لا، أولا المعاطاة عند القائلين بالإباحة ليست عقدا حتى تتبع القصد، وموضوع قاعدة العقود العقود لا غير العقود، ومعنى تبعية العقود للقصود أن الحكم بصحتها إنما يكون بترتيب الأثر المقصود منها، هذا معنى الحكم بصحة العقد، فالعقود تتبع القصود بمعنى أن العقد الصحيح لا يتجاوز ما قصده المتعاقدان، هذا معنى تبعية العقود للقصود. وأما إذا كان العقد فاسداً فربما يحكم الشارع على العقد بحكم لا يلتفت إليه المتعاقدان، وسيضرب لذلك مثالا بالضمان في باب العقود الفاسدة، فإن المتعاقدين في العقود الفاسدة إنما أقدم على ضمان كل عوضا بعوضه، كل طرف بالطرف المسمى له، مثلا إذا وقع البيع ب صورة خالية عن الشروط المذكورة المعينة يقع بيعا فاسدا، الشارع يقول العقد الفاسد يترتب عليه الضمان وضمان كل شيء بمثله أو بقيمته، الطرفان أقدما على أن يكون كل عين ومال مضمون ببدله المجعول، المثمن مضمون بالثمن، الثمن مضمون بالمثمن، فإذا بطل العقد هما لم يقصدا الضمان بالمثل أو القيمة، مع أن الشارع يحكم بالضمان بالمثل أو القيمة، فهل يقال أن الحكم الشرعي مناف لقصدهما؟ قصدهما لا يؤثر إلا في صورة صحة العقد، أما مع فساده فلا يؤثر هذا القصد حتى يلزم التفكيك. يقول أولا أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، فإن تبعية العقود للقصود وعدم انفكاكها عنها إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. أما المعاملات الفعلية كالمعاطاة التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه الشهيد الأول في كلامه المتقدم من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا. هذا الكلام إنصافا، هذا الكلام ثبوتا لا بأس به، ثبوتا لا بأس به، يوضع على الجرح فيبرأ. لكن الاستبعاد مو في مقام الثبوت، في مقام الثبوت الأوصاف الحق الإمكان أو الضرورة، الاستبعاد بعد لا محل له في مكان في الثبوت. الفرض النادر في عالم الثبوت ممكن له من الإمكان ما للفرض الشائع. كلام الشيخ لا يثبت إلا إمكان هذا المعنى. كاشف الغطاء ناظر إلى أن الحكم على المعاملة الفعلية بغير الفساد والصحة مستبعد، إما أنها بيع صحيح فيترتب المقصود أو فاسد فلا يترتب شيء. أما الحكم بالفساد والإباحة هذا هو المستبعد، لأن هذه الإباحة على خلاف القصد. في باب المعاملات سواء كانت المعاملات صحيحة أو فاسدة القاعدة العامة بحسب الغالب أن لا يحكم الشارع على خلاف ما قصده المتعاقدان، إما أن يحكم بالصحة أو أن يحكم بالفساد. هذا الجواب غير تام من الشيخ رحمه الله تعالى. ثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه. سيأتي في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، مع أنهما لم يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر. طبعا تعبير الشيخ رحمه الله تعالى بالقيمة ناظر إلى بعض الموارد قد يكون ضمن بالمثل. إن قلت أن دليلهم في ذلك على قاعدة اليد حتى لا يلزم التفكيك، مو تقول أنهما أقدما على ضمان خاص وحكم الشارع بضمان آخر. يقولون أنه أصلا هذا الضمان غير مربوط بالإقدام، الإقدام لا أثر له، الأثر لقاعدة على اليد، يعني الأثر ناشئ الضمان ناشئ من وضع كل منهما يده بدون وجه حق على عين الآخر، مو الإقدام على المعاوضة، مدفوعا بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول وهو إقدامهم على الضمان. فلاحظ المسالك، صاحب المسالك لعله من أوائل من نبه إلى وجه الإقدام، وجهي على اليد مع الإقدام، ولا في الواقع التعبير بالإقدام هو الدارج عندهم. خب هذا الكلام من الشيخ قابل للدافع، بمعنى أن تخلف العقد عن القصد في باب الضمان ممكن أن يدفع عنه، وذلك بأن يقال إن الإقدام على الضمان كان إقداما على الضمان بالمسمى في صورة الصحة وبالمثل في صورة فساد. بيان ذلك أن المعاوضة بين الثمن والمثمن في باب البيع ليست معاوضة بغير المثل أو بغير القيمة، غاية الأمر أن المتعاقدين اتفقا على أن يكون مثله في هذا البيع هو هذه القيمة المسمى. البيع قائم على التراضي، مقتضى القاعدة أن يباع هذا بمثله، بمثله في القيمة، في الفائدة، في كذا. البدل الواقعي عند العرف مثل الكتاب، إلا أنني نزلت الثمن المعين الدرهمين منزلة البدل الواقعي، فيكون إقدامي على ضمان الكتاب بدرهمين وهو المعاوضة ليس رفعا لليد عن أصل الضمان العرفي، بل تطبيق له على غير فرده تراضيا بين الطرفين، والتطبيق توسع. البدل الواقعي لا زال مضمونا به الواقع، أنا أريد منك أن تضمن كتابي بمثله، لكن المثل عندي وعندك بالتراضي ليس هو المثل الواقعي. أي مثل؟ المثل اللي اتفقنا عليه، المثل المسمى. خب، هذا الاعتبار مني ومنك والتراضي مني ومنك ينفذ في حال الصحة. فإذا حكم الشارع بالبطلان يكون التخلف في أصل البدلية ولا في خصوصية المتراضى عليه؟ هذا الذي يتخلف فيه التراضي. أما أصل الضمان فلم نتوافق أنا وأنت على أن أعطيك شيئا بلا عوض، بل أعطيتك شيئا بعوضه. العوض المسمى لا يوجد ما يلزمني، فيما يلزمني بقبوله أرجع إلى القاعدة. إذن هما أقدم على الضمان. وأي ضمان؟ الضمان على ضمان المثل في باب العقد الفاسد. إذن الإقدام لم يتخلف حتى يقال أنهما أقدما على شيء وحكم الشارع بضمان من نوع آخر. الحق أن ما أقدما عليه في باب العقود الفاسدة هو ما حكم به الشارع. تتم توضيح الكلام يأتي إن شاء الله في مسألة ما يضمن بصحيحه. طيب، وكذا الشرط الفاسد، هذا من موارد تخلف العقود عن القصود، يذكره الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن المتبايعين إنما أقدما على المعاملة المقيدة بالشرط الفاسد، لا بأن يكون مفسدا عندهم، هو شرط كسائر الشروط. غاية الأمر أن الشارع حكم بفساد المعاملة زائدا على فساد الشرط. الحكم بفساد المعاملة مع أن الشرطية، لاحظوا طبعا الشرطية قيد زائد على أصل المعاملة غير داخل في ماهية المعاملة، فمن الممكن أن يكون المتعاقدان قد تراضيا على أصل المعاملة وهناك تراض منهما زائد على التزام زائد. الشارع قال الالتزام الزائد باطل، المفروض أن المعاملة صحيحة، هما لم يقصدا ربط صحة المعاملة بالشرط، مع ذلك الشارع قال لا، قصدتما أو لم تقصدا، إذا فسد الشرط فسد المشروط وهو في المقام المعاملة، هذا خلاف قصد المتعاطيين، إلا مقرونة به غير مفسدين عند أكثر القدماء. وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل وينفذ فيما يملك ويبطل فيما لا يملك، مع أنه قصد بيع الجميع. وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك، هو قصد البيع لنفسه، الشارع حكم بوقوع البيع لمالكه صحيح عند على قول كثير. وترك ذكر الأجل في العقود المقصود بها الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور، مع أنهما قصد المنقطع. وكل هذه الموارد طبعا الحق أن القصد العقد فيها لم يتخلف عن القصد، على تفسير يأتي إن شاء الله تعالى. الفرق، نعم الفرق بين العقود وبين ما نحن فيه من المعاملات الفعلية أن التخلف عن المقصود يحتاج إلى الدليل في باب العقود، ذاك الدليل كما يدل على التخلف يدل على بطلان العقد المخرج عن أدلة صحة العقود. وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل، هذا كلام لا يليق بالشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، لأن التخلف في باب المعطاش معنى ترتب الإباحة على خلاف قصد المتعاطيين. كيف يكون هذا مطابق للأصل؟ التخلف في باب المعطاش إنه؟ هذا هو الأصل طبعا، العمومات أو الاستصحاب أو البراءة أو أمثال ذلك من العقول الأصول والأدلة اللفظية. التخلف في باب المعاطاة هو ترتب غير ما قصده المتعاطية. كيف يكون هذا مطابق للمقصود؟ نعم، قد يكون الشيخ ناظر إلى أنهما قصدا التمليك والشارع حكم بعدم التمليك، وحينئذ نسأل عن هذا الأصل. شنو الأصل اللي أنت تقصده؟ العمومات اللفظية، أحل الله البيع، مقتضاها الترتب، أو استصحاب عدم الملكية؟ هذا صحيح لكنه محكوم بالعموم، فالأصل هنا لا يفيد. بل الصحيح أن هذه عبارة غريبة من الشيخ، وأما ما ذكره فيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله.